أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. في هذه الحلقة، هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم اللي هو موسم الشخصيات، أن نستضيف شخصية ليحدثنا عن شخصية معينة، لنخرج من خلال هذه الحلقة بمخرجين، أن نعرف ضيفنا وأن نعرف تراث هذه الشخصية في المجال الثقافي الإنساني المشترك. هذه الحلقة هي حلقة قانونية، ولأول مرة نتكلم عن شخصية قانونية، ونحن سنتحدث عن المفكر المغمور صانع الدساتير، ما يقارب أكثر من دستور لعدة دول، منها دولة الكويت، ليبيا، العراق، وكذلك دولته بطبيعة الحال في مصر. عن عبد الرزاق السنهوري سنتحدث، تحدثنا عن رحلته في مصر في بدايات حياته والحرب العالمية أو الأوروبية الأولى، ثم ذهاب إلى فرنسا وكتابته لرسالتين للدكتوراه، ثم عودته إلى مصر ورحلته الطويلة في الحكومة بتفاصيلها، كان الوزارات أو المدارس أو جانب القضاء أو حتى جانب المحاماة، ثم مرحلتها الأخيرة وهي مرحلة العزلة واللي فيها بنى أغلب الدساتير اللي ذكرناها. طبعا ضيفنا في هذه الحلقة لا يجب أن يكون قانوني، هو الأستاذ عبد الرحمن فكي، دارس للشريعة الإسلامية في جامعة القصيم في المرحلة الجامعية، ثم مرحلة الماجستير في ماليزيا في القانون المقارن. طبعا عبد الرحمن فكي عرف عبد الرزاق السنهوري من خلال معالي الشيخ صالح الحصين اللي تتلمذ على يد عبد الرزاق السنهوري، وتفاصيل كثيرة ذكرناها في هذه الحلقة. قبل بداية هذه الحلقة، أنا ذكرت لكم أن هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، ولا بد أن نشكر بطبيعة الحال شريكنا الاستراتيجي شبكة مايكس البودكاست، وكذلك كل فريق مايكس، وبطبيعة الحال فريق بودكاست جوالان اللي استمر معنا من 2020 لهذا الموسم، وليس 2019 من بدأنا، إلى 30 حلقة لهذه المرحلة. أما الآن لتبدأ الحلقة. بس واضح أنه مغمور في الجانب الثاني، يعني المثقفين والشكل عام يعني في الثقافة.
والله تفاجأ أنه ممكن يكون مغمور أيضا عند بعض القانونيين. حصل يعني موقف أني أتكلم مع محامي، ومحامي يعني ممارس، ما هو فقط يعني معتني بالله، لا محامي ممارس وكذا، وجاء ذكر السنهوري فإذا به لا يعرفه، قلت له لي يعني كذا وكذا، أبدا طلع ما يعرفه. بعد أيام تقريبا من هذه الحادثة أرسل لي مقال في الواتس يقول لي يا أخي أنه يعني تعرف أنه بعض الناس وصل إلى تكفير السنهوري، يعني
عجيب. والله غريب، أنا شخصيا ما كنت أعرفه، ولكن جتني إشارة قالوا ليش ما تستضيف أبو فارس؟ قلت والله أبو فارس تبارك الله بحر، لكن يتكلم عن من؟ قال السنهوري. قلت من هذا السنهوري أصلا؟ يعني من ندعي أننا مطلعين للأسف يعني، فعرفت في ظل الإعداد. لكن العجيب في ظل البحث لهذا الإعداد، لقيت مقطع في اليوتيوب أيام دراستكم أعتقد في ماليزيا القانون، وكان اللي كان يصورك يقول يناديك بالسنهوري، سنهوري هذا الزمان أو السنهوري، ناسي المصطلح يعني.
صحيح.
مو بهنا يعني العجب الناس في التعليقات في اليوتيوب كانوا يبغون حساب السنهوري اللي هو حسابك، ويظنون أن السنهوري أنت وأنه عايش وعنده فيسبوك وتويتر.
صحيح، هذا كان من الطرائف حقيقة. في جاءنا ضيف هو من أساتذتنا وأصحابنا، وعنده قناة في اليوتيوب يسجل فلوقات وكذا، فكنا في سفر وبلا مقدمة يعني أخرج كاميرته وأراد أن نصور، فأثناء الكلام والحديث وجه الحديث إلى الكاميرا، معنا مولانا عبد الرزاق السنهوري، وهو من حسن ظنه يعني من تشجيعه لأخيه، وتحدثنا ثم ذكر عبد الرحمن فكي وكذا، وتكلمنا، وكان حتى الحديث يعني ما يمت بصلة للقانون أو القانونيين أو حديث عام، عن الرحلات وعن السفر وفي هذا الجو. ثم بعد أن رفع المقطع على اليوتيوب وفاجأ إنه بعض الناس في نهاية المقطع ذكر إنه يعني يقترح علي أن يكون عندي فلوج أو يكون عندي قناة للتوثيق والتصوير والحديث وما إلى ذلك. فنفاجأ في التعليقات إنه والله يا أستاذ فلان إذا صنع عبد الرزاق السنهوري قناة في اليوتيوب أرسلنا رابط أو ذكرنا حتى متابع عبد الرزاق السنهوري في ال. فقلت يعني هذه تزكية طيبة وفعل حسن.
وإحنا والله كنا مذهبهم في البداية يعني ما كنا نعرف رحمه الله، ولكن هذا يدعونا إلى 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 أن ندخل ب يعني خلنا نقول في صلب حديثنا والحديث عن عبد الرزاق السنهوري. يعني وهو الذي أطلق عليه ألقاب كثيرة، فقيه وقانوني وباني الدساتير.
معرفتي أنا بعبد الرزاق السنهوري حقيقة معرفة مبكرة إلى حد ما، وتستغرب يعني من أين دخلت على معرفة عبد الرزاق السنهوري. معالي الشيخ صالح الحصين رحمه الله غني عن الذكر والتعريف به، كان رجلا في غاية الذكاء وفي غاية السعة من الاطلاع والمعرفة، ومع ذلك كان في غاية التواضع والقرب من الناس. رأيته مرارا في المدينة، ولا أحسب يعني من كان يتكرر على زيارة المسجد النبوي في المدينة أو في مكة، وأغلب إقامته في مكة، إلا ورأى الشيخ ورأى تعامله مع الناس من حوله وابتعاده عن الرسمية في تعامله وفي تلقيه للناس، وفي يعني كل من لقيه سلم عليه وهش وبش وسأل. كنت متأثر حقيقة، ولا زلت أحب الشيخ صالح الحصين محبة جمة، وأقدره وأحترمه وأجله. وفي أثناء بحثي في سيرة الشيخ صالح علمت أنه تتلمذ على يد عبد الرزاق السنهوري. من عبد الرزاق السنهوري؟ قالوا أبو الدساتير. فكانت هذه هي بوابة معرفتي بعبد الرزاق السنهوري.
تعرف معليش وين تتلمذ؟ بقاطع القصة.
نعم، الشيخ صالح. تتلمذ الشيخ صالح على عبد الرزاق السنهوري في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، حيث درس معالي الشيخ صالح الحصين الماجستير، وتتلمذ على يد عبد الرزاق السنهوري. والشيخ صالح تعرفونه يعني، ويعرفه المشاهدون والجميع، ومساهماته القانونية والنظامية في السعودية إضافة إلى مناصبه وأعماله التي تولاها، التي كان آخرها ترأس لرئاسة الحرمين الشريفين رحمه الله، وكان قبل ذلك عضوا في مجلس عضو في مجلس الوزراء، وزير دولة في مجلس الوزراء، ومستشارا قانونيا، بدأ مستشارا قانونيا في وزارة المالية، وأيضا كان عضوا في لجنة التي وضعت المسودة الأولى للنظام الأساسي ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. تتلمذ على عبد الرزاق السنهوري في معهد الدراسات العربية في جامعة الدول العربية، والمعهد وجامعة الدول العربية لهما أيضا ارتباط وثيق بالشيخ بعبد الرزاق السنهوري. عبد الرزاق السنهوري درس في المعهد في الستينات بعد رحلة طويلة نأتي عليها إن شاء الله بإذن الله، من العمل القانوني والنيابي والأكاديمي والعمل السياسي والوزارات. انتهى به الأمر إلى أن يقترح أصلا، يعني هو كأنه كان صاحب فكرة المعهد، درس في هذا المعهد وكان رئيس للقسم القانون في هذا المعهد، واختار من ضمن الطلبة الذين يدرسهم طلبة نابهون وطلبة النابهين في دراستهم، ومن ضمن هؤلاء كانوا 6-7 أشخاص، من ضمنهم معالي الشيخ صالح رحمه الله ورحم الله عبد الرزاق السنهوري. خصهم بلقاء أسبوعي، أظن كان كل سبت أو كل أحد، كل سبت ربما، لقاء فيه مناقشة وفيه مناظرة ما قصده عبد الرزاق السنهوري من هذا المعهد أصلا هو إيجاد علماء شريعة وقانون قادرون على الاجتهاد وعلى صياغة القوانين. وكان له نظر ورأي في الشيخ صالح الحصين، فكان ما رأى، على أنه يبدو لي والله أعلم أن الشيخ صالح تولى تلك المناصب ربما بعد وفاة السنهوري، لكنه كان صادقا في حدسه، مصيبا في نظره وفي رأيه في الشيخ صالح رحم الله الجميع.
عودة إلى أن أنا عرفتها عن طريق قراءتك لسيرة الشيخ صالح.
نعم.
مبكرا أيام الشريعة في البكالوريوس؟
لا، ولا قبل الشريعة. قبل الشريعة. هذا أيضا يعني التحاقي بكلية الشريعة، ما كنت ملتحقا بكلية الشريعة. أنا في أول دراستي درست منتسبا في كلية الاقتصاد. درست سنة في كلية الاقتصاد.
كنت تريد أن تصبح رأسماليا يعني؟ فكك الله منا.
الرأسمالية الخير من هش.
جميل.
درست سنة في كلية الاقتصاد، ثم التحقت بكلية الشريعة في جامعة القصيم، وأردت الجمع، أردت الجمع بين الدراسة في كلية الاقتصاد وبين الدراسة في كلية الشريعة. كنت منتظما في كلية الشريعة ومنتسبا في كلية الاقتصاد. مشيت على هذا وقت، لكن تزامنت الفترات الاختبارات بين الكليتين، فأثرت البقاء في كلية الشريعة. وأنا في تلك الفترة هل أكمل في الاقتصاد أو أنتقل إلى دراسة بعد الانتهاء من دراسة الشريعة يعني؟ وهذا كان رأيي قبل الالتحاق بكلية الشريعة، لكنه كان رأيا خاطئا في ذاك الوقت. كنت أظن أني يعني إنسان إذا نشأ في بيئة فيها تعليم شرعي ودرج في حلقات العلم والدراسة الشرعية في الفقه وفي الأصول وفي السنة وفي القرآن، ما كان محتاجا إلى الالتحاق بكلية الشريعة. لكن التحقت بكلية الشريعة وكان الحمد لله يعني توفيقا من الله سبحانه.
وش اللي وجدته الشريعة لم تجده هناك يعني ككلية؟ كان الاعتقاد تقول أن تلك تكفي، لكن بعد الالتحاق قلت لا.
ما بعد الالتحاق يعني في النظر الأكاديمي يختلف تقريبا عن النظر التقليدي في المسائل وفي الفقه وفي الأصول وفي كل شيء. أيهما أنفع وأيهما أنجع هذا ما هو يعني لسنا في طور المقارنة، لكن يستفيد الإنسان إذا كان الإنسان نشأة علمية طيبة، فإن التحاقه بكلية الشريعة نور على نور، يزيده فهما ويزيده ارتباطا. يعني قد يكون يمكن الإنسان في خصوصا إذا وصل لمرحلة الدراسة الجامعية وهو سبقت له تجربة في طلب العلم، قد يكون دخل في مراحل الانشغال وفي مراحل الارتباطات وكذا، لكن الكلية تعطي هذه الفرصة يعني للتركيز والالتزام والانتظام. ففكرت في تلك الفترة أن ألتحق بكلية الشريعة وركز، ثم أنتقل إلى دراسة القانون تأثرا بمن؟ الشيخ صالح.
صالح
حصين. الشيخ صالح حصين رحمه الله درس الشريعة، كان عالما فقيها قبل أن يدرس في مصر، ثم ثنى بدراسة القانون. وهذا يعني هذه حقيقة ميزة كبيرة جدا تميز فيها معالي الشيخ صالح رحمه الله. أنا أشعر أننا يعني نحونا بالحديث مع الشيخ صالح، ولا بد يعني أن تخصص له حلقة. شخصية تستحق أن تخصص لها يعني حلقة أو أكثر من حلقة حتى. فكان هذا الذي في البال من التحاقي بكلية الشريعة وانقطاعي عن كلية الاقتصاد أن أركز. ثم في كلية الشريعة في الدفعة التي درست بها كان التركيز فعلا على الأنظمة بشكل كبير، وكان وقتها في بدايات الأنظمة، نظام أغلب أكثر من نظام يعني في تلك الفترة. فكانت المنهجية في الكلية فيها كمية لا بأس بها من المواد الأنظمة، المواد التي تعتني بالأنظمة. ثم بعد تخرجي من كلية الشريعة كان الهدف واضح جدا، أن أدرس القانون المقارن، وقد كان.
يا سلام.
هذه رحلتي مختصرة وكان مع السنهوري مع الشيخ صالح.
وكان في ماليزيا درس.
كان في ماليزيا. ثم أيضا مفاجأة أخرى، يعني أنا درست في ماليزيا في كلية اسمها أحمد إبراهيم للقانون، وكلية أحمد إبراهيم للحقوق. هذه الكلية في الجامعة الإسلامية العالمية، عميدها الأول الذي واحد عمدائها الأوائل الذي الكلية باسمه أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم هذا أيضا شخصية فذة لا تقل عن في أثرها عن عبد الرزاق السنهوري. أحمد إبراهيم كان المدعي العام لسنغافورة قبل الاتحاد مع ماليزيا، ثم لما انفصلت سنغافورة كانت دولة مستقلة اتحدت مع ماليزيا لفترة ما ثم استقلت. لما استقلت آثر أن ينتقل إلى ماليزيا. قبل الانتقال هو من وضع نظام أو قانون المحاكم الشرعية وقانون الأسرة للمسلمين. المسلمين أقلية في سنغافورة. ثم انتقل إلى ماليزيا، وكان له يعني كانت له جهود كثيرة وكبيرة في القانون وفي التقنين وفي ما يتعلق بهذه الأبواب من العلوم والمعارف. وكان عميد كلية القانون في جامعة ملايا، ثم أصبح عميد لكلية القانون في الجامعة الإسلامية، ثم سميت الكلية باسمه. الطريف في الأمر، وهذا حقيقة يعني بحث شديد، لم أجد مصدرا أستطيع أن أعتمد عليه، لكن كان ذكر بعض أساتذتنا في كلية الحقوق وكلية القانون في ماليزيا أن ماليزيا تبنت المادة في الدستور التي تتيح أو تسمح بوجود محاكم شرعية للمسلمين في الثمانينات، مادة 121 من الدستور الماليزي. هذه المادة ذكر ذلك الأستاذ أن وراء تلك المادة أحمد إبراهيم وأصدقاء له، تأثرا بعبد الرزاق السنهوري.
عجيب.
الذي تحول مشروعه في آخر حياته إلى
وضع الدساتير غالبا،
لا في آخر حياته إلى يعني الاستغناء بالشريعة عن الأنظمة والقوانين الغربية التي استقى هو منها الدساتير والأنظمة. استقاؤه من هذه النظم كان من أعظم أبواب النقد عليه إلى اليوم.
أوه عجيب. إحنا بنجي لهذه التفاصيل، لكن ما زلنا في مرحلة الدخول إلى عبد الرزاق السنهوري. هذا يجعلني أتساءل أبو فارس، يعني ذكرنا هذه النقطة مع المحامي اللي ذكرتها، مسألة أنه غير معروف، مغمور. هل هو مثلا بسبب الحملة التي يعني هو أرسل لك مقالات تهاجمه؟ هل يعني ما أدري، هل هذا أحد الأسباب أو مجاله متخصص جدا فما يعرف إلا المتخصصون؟
يبدو لي والله أعلم أن يعني عدم معرفة الناس وقلة معرفة الناس بعبد الرزاق سنهوري يعود إلى سببين. السبب الأول أنه تعرف أن عبد الرزاق سنهوري رحمه الله في آخر 16 سنة تقريبا أو 17 سنة من حياته كان معتزلا، كأنه كان في إقامة جبرية حتى. فالمعارك السياسية التي خاضها في فترات حياته سواء كان مع الأحزاب الحاكمة في مصر أو مع الضباط من بعد سبب رئيس في خمول ذكري عبد الرزاق السنهوري من وجهة نظري الخالصة. السبب الآخر ما ذكرت، اتهامه بما لم يتحمل، لكن اتهامه بإحلال الشرائع الوضعية والنظم الوضعية والقوانين المستوردة من الغرب مكان الشريعة الإسلامية. ولا أظن من يقول بهذا إلا أنه على غير اطلاع بمشروع عبد الرزاق وبما كان يمكن أن يكون في تلك الفترة المبكرة من وجود الاستعمار وخروج مصر من الاستعمار إلى استعمار آخر والدول وتسلسل برنامج وتسلسل مشروع أصلا يدل على أن الرجل لم يكن قاصدا ولم يكن متعمدا إقصاء الشريعة من كونها مصدر من مصادر التشريع في القوانين أو الدساتير التي عمل عليها. وأظن أن هذا أيضا مما سنأتي عليه،
هذه في مرحلة الأولى تقريبا
لاحقا إن شاء الله.
كل ما ذكرناه هو مقدمة وما زلنا في المقدمة. لكن إني أتساءل يعني دائما في بعض العلوم يقال أنك لا يمكن أن تدخل هذا العلم إلا من خلال رجل، أو لن تبلغ ذروته أو لن تأتي بجديد إلا أن تمر من خلاله. هل نستطيع في القانون أن نقول ذلك على السنهوري، لن تبلغ جديدا حتى تمر على السنهوري حتى تعرفه مثلا؟
بلا شك وبكل ثقة نستطيع أن نقول أن الإبداع ثمرة الامتلاء، والتجديد ثمرة فهم الإنسان للراسخ الأصيل. ما يستطيع الإنسان أن يجدد في شيء لا يمتلك أصله ولا يمتلك أسه، فلن يستطيع الإنسان يكون مجددا في القانون أو أن يكون حتى مساهما في تغيير فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة إلا بالمرور على عبد الرزاق السنهوري وعلى مشروعه بأكمله من أول أمره إلى آخر كتبه، وأن يقرأ ما كتبه السنهوري قاضيا ووكيل نيابة، وما كتبه محاميا، وما كتبه أستاذا جامعيا، وما كتبه مفكرا أيضا كرسالة الدكتوراه الثانية التي حصل عليها في فرنسا بعد الدكتوراه الأولى. فهذه من الشروط.
لا يمكن
نستطيع أن نقول من الشروط، يعني ممكن أن يكون الإنسان، يعني أنا عادة أفرق بين المحامي والقانوني.
جميل، وش الفرق؟
عادة أن المحامي يعني قد يكون ممارسا للقانون في جانبه الإجرائي، وقد يكتفى منه بذلك. يعني ممكن يكون المحامي ممارسا يعني يكون واعيا بما في مكان عمله وفي السلطة القضائية التي ينتمي إليها، أن يكون واعيا بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مكانه وجانبها الإجرائي من هذه الأنظمة والقوانين، غير أنه ليس بالضرورة أن يكون معتنيا ممارسا أو نقول حتى متمكنا من الجانب الفلسفي الأصولي للقانون. لكن القانوني أفترض أن يكون مسمى أوسع من مجرد كونه محاميا، يكون فهمه أوسع ومعرفته أكثر واطلاعه لابد أن يكون أوسع. ومن شروط القانون أن يكون واعيا ممارسا فاهما لمشروع عبد الرزاق السنهوري ومآلاته.
جميل. على ذكر يعني ودنا ندخل الآن في تفاصيل السنهوري، ولعلنا نقسم هذه الحلقة أو هذه الرحلة بمراحل. كنا في الحلقة السابقة مع محمد عبد الله دراز قسمناها كذلك ثلاث مراحل، قبل فرنسا وأثناء فرنسا وما بعد فرنسا، ولعل السنهوري كذلك نفس التقسيم، لكن
نزيدها
لأنه يعني ذهب إلى فرنسا فعلا. صحيح. ولكن ما قبل فرنسا انشغل بالعلوم الشرعية ونشأ هذه النشأة، هو مواليد حتى يعرفون متى هو الزمن 1895 كما أتذكر، توفي 71 أو
صحيح. أي
فبدأ في الجانب الشرعي ثم دخل في الجانب القانوني ثم ذهب إلى فرنسا، ثم في مرحلة ما كأنه يعني يكتب القوانين دون الشريعة، وهو نشأته في الجانب الشرعي ثم في نهاية حياته. ما الذي حول انشغال عبد الرزاق من الشريعة إلى القانون؟
قبل الدخول في هذا الباب من الحديث أود أن ألحق كلاما بما قلت سابقا، هو الفرق بين المحامي والقانوني. أنا ذكرت المحامي فقط لأن الأغلب يعني يرد على ذهنه إن قلنا القانون المحامي، لكن هناك ممارسون للقانون بقدر المحامي أو أكثر، حتى القاضي القاضي ممارس للقانون ومفسر له ومطبق له ويحكم به، وكذلك الأستاذ الجامعي الأكاديمي في القانون هو ممارس للقانون ومساهم فيه بشكل كبير. لكن ذكرنا المحامي لأن المحامي عمله لصيق بشكل مباشر بالجانب الإجرائي من القانون، وهذا الانشغال يحجبه أحيانا عن أن يكون قانونيا، هذا الانشغال بالمسائل اليومية وبالانشغالات ذات الضرورة المستعجلة اليومية، هذه الانشغالات تحول بينه وبين أن يكون
قانوني
قانونيا كما ينبغي. وقانوني ولا شك أنه قانوني فأصبح محاميا، لكنه ليس قانونيا بالقدر الذي ينبغي أن يكون عليه القانوني.
جميل.
عودا على نشأة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، هو كما ذكرت ولد في قرية أو في إسكندرية، ولد في 1895، وأبوه كان موظفا من موظفي الدولة في الإسكندرية، وكما ينشأ جيله وترابه في ذاك الوقت نشأ يعني متواضعة، التحق بالكتاب في أول أمره، ثم وهو في الكتاب أظن أو لما انتقل إلى المدرسة توفي والده رحمه الله، فنشأ هو يتيما، ولهذا من أكثر ما أثر بي حقيقة في مذكراته الشخصية أنه كتب سورة الضحى، وكان يقول يعني مع احترامي وتقديري لمكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أيضا أنا وجدني الله سبحانه وتعالى يتيما وضالا فهداني ويتيما فآواني، وأرجو ألا أقهر اليتيم ولا أنهر السائل. فهذه كانت حقيقة من الأشياء التي أذكرها في مذكراته الشخصية. نشأ في إسكندرية حتى تخرج من الثانوية. في ذلك الوقت كان حقيق بكل متفوق في الثانوية، هو تخرج من الأوائل على الجمهورية، على القطر المصري في ذلك الوقت. نعم
ما شاء.
على أنه نشأ يتيما فقيرا، أمه تولت تربيته وإخوته. كان في ذلك الوقت من المعتاد أن يلتحق المتفوقون بكلية الحقوق أو بمدرسة الحقوق في ذلك الوقت. السبب أن مدرسة الحقوق هي التي كانت تخرج وجهاء
البلد
الدولة. نعم وجهاء البلد. فكان يعني طبيعي جدا يلتحق بكلية بمدرسة الحقوق الخديوية في 1913. لما التحق بالمدرسة كان كما ذكرنا ونشأ يتيما وفقيرا، فكان محتاجا إلى أن يعمل، فكان يعمل في وزارة المالية مفتشا مراقب حسابات، ومفتشا ماليا ومراقب حسابات في وزارة المالية أثناء دراسته. لكن قبل الوصول إلى فترة الدراسة الجامعية يجدر بنا ذكر أن السنهوري نشأة كانت أقرب ما تكون منتهاها في كليات اللغة العربية مثلا، لأن قراءته في الفترة المبكرة من دراسته أيام دراسته في الإعدادية ربما يذكرون أنه كان يقرأ في تلك الفترة الأغاني والأمالي والعقد الفريد والمقامات وغيرها من كتب الأدب. فاعتناؤه واهتمامه بالأدب بدأ مبكرا جدا، واعتناؤه باللغة العربية كذلك بدأ في سن مبكرة. فكانت النشأة يعني لو نظر إليها الإنسان من جهة أخرى ومن بعد آخر لظن أن هذا سينتهي به الأمر في مجمع اللغة العربية، كما كان يقترح البروفيسور عباس حسن، حضر مرة محاضرة لعبد الرزاق السنهوري في المجمع، وكانت المحاضرة عن المفاضلة بين المتنبي وبين شوقي.
جميل.
ويذكرون العقاد حضر تلك المحاضرة وانطلق يتحدث بالمقارنة بين العالمين والشاعرين، ولعل عقليته عقلية مقارنة، هو درس القانون المقارن واللغات عنده مقارنة، فكان يقارن بين العالمين وذكر أنه يفضل المتنبي لكذا وكذا وكذا. فذكر البروفيسور عباس حسن صاحب النحو الوافي أنه يقول هذا أولى، نحن اللغويون أولى به منكم أيها القانونيون،
ليش أخذتوه؟
لا أخذتوه، هذا حقنا.
جميل.
فهذه كانت رتبته في اللغة.
هو له علاقة في المجمع اللغة العربية؟
بلى هو كان عضو في المجمع له سنوات، يعني
أقصد أنه لعل أرضى هذا
ربما وذكر أيضا أنه كان في وجودي في المجمع أنه كان ساعي إلى تطوير اللغة العربية بهذا بهذه الجراءة وبهذا الجزم، تطور اللغة العربية حتى تكون قادرة على استيعاب التقدم الذي نحن فيه. هذه كانت همة الرجل.
عظيم
رحمه الله.
عودة إلى الجامعة، الآن ترى انتهى من الإعدادية ودخل الجامعة واختار أعتقد الشريعة في الأزهر، هو درس صح؟ أو
لا، هو درس في مدرسة الحقوق الخديوية،
دخل في الحقوق. جميل. نعم.
لكن في دراستي في المعهد معهد الحقوق، معهد الحقوق كان كما تعلم يعني ما كانت المناهج يعني خالية من الفقه ومن الدراسة الأصولية والقواعدية، فدرس دراسة وافرة لهذه الأبواب من العلم، درس الفقه ودرس الأصول ودرس القواعد، لكن دراسة الفقه والأصول والقواعد في والمقاصد في تلك المرحلة لم تكن بالقدر الكافي الذي يمكن من خلاله أن يكون ناضجا معرفيا في هذه الأبواب على الأقل. كان يعني في أبواب القانون والحقوق يبدو لي أنه كان أوعى منه من أبواب الفقه والأصول. بالمناسبة دراسته كانت باللغة الإنجليزية، وهذه أيضا كانت من المحفزات يعني أن يتعلم الإنسان اللغة الإنجليزية وأن يدرس القانون باللغة الإنجليزية. دراسته كانت باللغة الإنجليزية ودرس في فرنسا باللغة الفرنسية، فكان يعني ملما بهذه اللغات الثلاث.
عظيم. تلك فترة الحرب الأوروبية الأولى. نعم. تقريبا دخلنا في تلك
العالمية. نعم.
يعني أعتقد الحالة النفسية في العالم كانت سيئة.
صحيح.
ممكن هذا جزء من دوافع السنهوري أو عبد الرزاق السنهوري في شغف التغيير، إنه جالس يشوف يعني سوء العالم أمام عينه، فماذا يصنع؟ مشروع الإصلاح والذي سنتكلم عنه. ولكن اللي تعجبت منه إنه عام 1919 يعني عمره تقريبا 24 تطرق إلى موضوع كبير جدا اللي هو في كتابة قصة الخلافة، وهذا الموضوع يعني علي عبد الرزاق تكلم عنه، ووقتها سقوط أصلا الدولة العثمانية، فكان في تفاصيل دخوله لتلك المعارك مبكرا عمره 24.
صحيح.
ما ودي أسولف يعني ما هي المنطلقات النفسية، لكن ودي أسولف عن كذلك قصة الخلافة، ماذا كان يريد أن يوصل؟ هل هو يعني موجة ذلك تلك السنوات؟
هو في الحقيقة لم يكن موجة تلك السنوات، يعني هو كان لو تلاحظ ما وصلنا من المؤلفات تلك الفترة إلا الشيء النزر اليسير، وهذا يدل على أن كثيرا من الناس ما كان منشغلا علميا ومعرفيا بهذا الباب. كان شغال عبد الرزاق السنهوري. عبد الرزاق السنهوري انشغل بهذا الباب انشغالا عظيما، بباب البديل. الخلافة سقطت، ما البديل؟ يذكر بعض الباحثين أنه جامعة الدول العربية، المخطط الأولي لجامعة الدول العربية وضعه عبد الرزاق السنهوري،
ما شاء الله.
ثم تطور إلى أن يكون جامعة الدول العربية. هذا المخطط أيضا أقوله من تلقاء نفسي، لا أشك أن هذا كان باعتبار ما هو واقع لا يستطيع أن يوجد خلافة بتصوره الذي صوره في كتابه، فما الرتبة الثانية التي نستطيع أن ننزل إليها؟ هذه الجامعة التي قد توحد الدول العربية ويكون بينهم من المشتركات ومن الجوامع أكثر مما يفرق. قبل 1919 ذكرتني بشيء، هو أول ما تخرج من كلية مدرسة الحقوق الخديوية عين وكيل نيابة. قامت ثورة في 1919، فكان هو من أوائل من حفز، وكان في المنصورة، فدفع ببعض المشتغلين لديه وبعض مساعديه وكذا للانضمام لتلك الثورة وللمساهمة فيها، على أنه كان كما ذكرت كان شابا صغيرا. فخرجت المظاهرات وانتهى به الأمر إلى أن يبعد من المنصورة إلى الصعيد في أسيوط.
كثير العقوبات اللي جته.
اي عقوبات كثيره كثيره يعني. هو رجل حقيقه ويذكر في مذكراتي انه يعني انه هذه الظروف الصعبه اصلا التي تكون تواجه الانسان في نشاته, حتى قال كلمه بليغه يعني تريهم الحياه بأسها يرون الحياة بأسهم.
يا سلام.
بعد مدة
شدتهم
أنه هذه الشدة التي تكون لهم في أوائل أيامهم تنفخ الروح في أخلاقهم والصلابة في أخلاقهم وفي مواقفهم. كان هذا هو في يعني كأنه كان يتحدث عن نفسه أصلا. أنه نشأ يتيما فقيرا, ثم لما سلك في سلك العمل والعمل السياسي واجه تلك الأعاصير, فكان رأيه ذلك أنه هذه النشأة هي التي تهيئ الإنسان لأن يكون في مرحلة ما في مكان لا يأبه به بهذه الصعوبات وإنما يري الحياة بأسه.
يا سلام. الصعيد.
نعم, نقل إلى الصعيد, ثم بعد ذلك التحق, ترك العمل النيابي والتحق بمدرسة القضاء الشرعي. وفي مدرسة القضاء الشرعي زامل كثير من الأعلام, منهم عبد الوهاب خلاف, عبد الوهاب عزام, ومنهم أحمد أمين. نعم. ودرس أحد كبار العلماء من تلامذته محمد أبو زهرة, فكان أيضا كانت محطة في غاية الأهمية في حياته وفي نشأة السنهوري. بعد التحاقه بذلك تلك المدرسة, مدرسة القضاء الشرعي, أيضا أحداث جديدة كان من نتائجها أنه خرج وابتعث لدراسة القانون في مصر, وهو في ربما في 27 من عمره
في فرنسا.
في فرنسا. نعم, في فرنسا ابتعث لدراسة القانون في فرنسا, والتحق بكلية الحقوق في جامعة ليون. وكان أستاذه الذي يشرف عليه أستاذ السنهوري في فرنسا إدوارد لمبرت, كان عميدا لمدرسة الحقوق الخديوية في مصر من قبل. لكن قبل التحاق السنهوري بتلك المدرسة وأشرف عليه في دراسته في فرنسا, أشرف على رسالته في فرنسا. ويذكر يعني إدوارد هذا أنه كان من علماء القانون الفرنسي وأحد أعلام القانون الفرنسي, أنه يمكن أن يتعلم الأستاذ من التلميذ كما تعلم هو من عبد الرزاق السنهوري, وأنه جاء تلميذا في ملامحه مخايل الأستاذة أن يكون أستاذا, وصدق حدسه أيضا في هذا. ثم زامله في اللجنة التشريعية التي عملت على القانون المدني المصري, كان رئيسا للجنة إدوارد لمبرت في فترة ما قبل أن يغادر مصر ويترأس اللجنة عبد الرزاق السنهوري نفسه.
احنا في فترة أثناء فرنسا, ويعني عرف السنهوري أن عند رسالتين دكتوراه.
صحيح.
اي ما هي تفاصيلها؟
السنهوري في شخصيته, كل من درس شخصية السنهوري ودرس حتى يعني نتاجه العلمي, لا شك أن هذا النتاج العلمي هو صحيح أنه عاش يعني عمرا لا بأس به, يعني جاوز 70, لكن هذه المشاريع التي نتجت من هذه الحياة المليئة بالانشغالات وبالأعمال السياسية وب المدافعة السياسية وغيرها, يعني يجد أن هذا المشروع لا ينتج بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا بعمل مضني واجتهاد لا نظير له. وكانت هذه من أهم سماته, أنه كان مجتهدا مقبلا مكبا على العلم وعلى القراءة, يعني إقبالا عظيما, حتى يعني يذكر هو عن نفسه ويذكر عنه أنه كان يقرأ الساعات الطوال 10 ساعات 15 ساعة, يعني بهذا القدر من الساعات, وهذا جهده الدائم, يعني ليس فورة ثم تنطفئ, أو لا هو دائما مجتهد. ثم أن من أهم ملامح السنهوري التخطيط. كيف أقول لك هذا التخطيط؟ اقرأ مذكراته الشخصية وانظر فيما كتب عما يريد أن يفعل في المستقبل. أغلب ما دون في تلك المذكرات
حصل
وحقق.
هي مذكرات يعني
هي مذكرات شخصية لم يطبعها هو ولم ينشرها، وإنما ابنته الدكتورة نادية وزوجها توفيق الشاوي هم الذين عملوا على المذكرات وعلى إخراجها في أكثر من طبعة، ورتبوها يعني رتبوها ترتيب زمني جميل حقيقة. ففي فرنسا تستغرب أنه في خمس سنوات تقريبا حصل على شهادتي دكتوراه وعلى أنجز بحثين
عجيب.
وأثناء دراسته في فرنسا، وهذا أيضا مما يذكره هو عن في مذكراته، وهذا أيضا يدل كذلك على اهتمامه باللغة وبالأدب، أنه عقد في مكان سكنه لبعض أصدقائه وأصحابه ولمن يسكن عندهم في فرنسا محاضرة عن المقارنة بين الأدب العربي والأدب الفرنسي. الأدب العربي له باب وأنه له خصائص وميزات لا توجد في الآداب الأخرى، وأنها تشترك مع الآداب الأخرى في أمور وفي أبواب. فاهتمامه كأن الاهتمام بالأدب يسكنه. انتقل لدراسة القانون، دراسة الدكتوراه في القانون، وما زال الهم الأدبي يتبعه. درس في القانون في مرحلته في الدكتوراه الأولى في قانون العمل، عن وهنا أيضا تبرز أهمية وفائدة العقلية المقارنة التي كان يتمتع بها. درس قانون العمل الإنجليزي عن القيود المفروضة على حرية العمل في القانون الإنجليزي، ودفعه أستاذه شجعه على هذا، لأن كما ذكر يعني ما كان يهتم الفرنسيون في تلك الفترة بدراسة القانون الأنجلوسكسوني أو القانون الإنجليزي، وأن القانون الفرنسي مدرسة أخرى مفارقة لمدرسة القانون الإنجليزي ومختلفة. فأنجز هذه الرسالة، ويبدو لي أنه كان يعمل في الرسالة الأخرى بالتوازي مع هذه الرسالة، لأنه لا ما أظن أنه كان يمكن ينتهي من الرسالة، قد الله أعلم، لكن أظن أنه من ناحية حتى من ناحية المتطلبات الإدارية والإجرائية ما يمكن ينتهي في سنة واحدة. فيبدو أنه بدأ برسالته الثانية بالتوازي وأثناء عمله على الرسالة الأولى، وانتهى منها بعد سنة من انتهائه من رسالته الأولى. وكانت هذه الرسالة الثانية هي مشروعه الذي يرد فيه على من كتب في شكل الحكم في الإسلام وشكل الدولة في الإسلام، ويتكلم عن فقه الخلافة. ما ندخل في تفاصيل علمية وتفاصيل يعني فقهية في الرسالة، لكنها كانت سباقة في بابها، أنها تبحث عن البديل. ما البديل؟ ماذا سنصنع؟
جميل.
هل سنصنع عصبة أمم شرقية كما صنعت عصبة الأمم التي أصبحت فيما بعد الأمم المتحدة، أو سيكون لنا شكل آخر؟ عقلية استطلاعية جبارة حقيقة. انتهى من تلك الرسالة وعاد إلى
مصر.
إلى مصر.
كثير يعود من مصر، خاصة من يذهب إلى فرنسا، يعني نستذكر مثلا طه حسين وغيرهم. طبعا باختلاف يعني طه راح السوربون، ويعني جامعة متخصصة في يعني المستشرقين، لكن السنهوري عاد إلى مصر. هل تغير؟ يعني آسف السؤال، أنه ذهب كشرقي، هل عاد كشرقي أو لا عاد محملا بثقافة فرنسية وحاول تطبيقها في الجانب القانوني المصري؟
من أهم مقومات النقد المقارنة. هل يستطيع الإنسان أن ينقد بلا مقارنة؟
ما في،
لا يمكن.
جميل.
عقليته المقارنة هذه سمحت له أن يكون ناقدا، أن ينظر إلى كل شيء بعين الناقد. والناظر بعين النقد قل ما يتأثر، أو إن حتى إن تأثر لا شك أن الإنسان إنسان يتأثر ويؤثر، لا شك أنه تأثر بشيء من إقامته في فرنسا، ولا سيما أنه أقام في فرنسا لخمس سنوات، لكن تأثره ليس بذلك التأثر الذي يصل إلى القلب، إلى أن يكون مشتبكا بالتأثر ويتحدث بلسان عربي عن فكرة فرنسية مثلا. لا، لم يتأثر. سبب تأثره أظن والله أعلم أنه كان ناقدا مقارنا، يظهر في بعض مذكراتي أنه كان يقول مثلا في مرة ذكر أنه كان في يوم عيد ميلاده، في يوم ميلاده وكثيرا ما يذكر أيام ميلاده، ويذكر نعمة الله عليه أنه أنهى سنة في صحة وسلام، وأنه كان متمتعا بنشاط وإلى آخره. ثم تساءل في المذكرات لماذا لا يذكر متى ولد في بالتاريخ الهجري. ثم وهذا أيضا يعني إذا قرأ الإنسان منفصلا عن السياق يبدو أنه كان يعني مفاخرا بهذا، وإنما كان ناقدا يقول ما الذي سيختلف إن عرفت تاريخ ميلادي بالأشهر الهجرية وباليوم من الشهر الهجري، إذا كنت ألبس لباسا إفرنجيا وأفكر بطريقة إفرنجية ويحكمني قانون الإفرنجي. هذا همه الأول من قبل أن يلتحق أو يذهب إلى فرنسا، قضية توطين، وإن صحت التسمية أسلمت القانون. توطين القانون، ما يعني توطين القانون؟ أن يكون أن يحكمنا ما صدر منا، ما نصطلح عليه نحن وما نتواضع عليه نحن أهل الشأن، لا أن يأتي آت من الخارج فيفرض علينا. فإن قبلنا بهذا وهذا الذي حصل سيغادر هذا، لكن نبقى نحن على ما أراد هو، يجي يركب البرنامج ويشغل السيستم ويمشي. فبالتالي ما الذي ما يعني مجرد خروج هذا الإنسان من أرضي لا يعتبر إنجازا إذا لم أحكم أنا بما عندي، وأنا عندي الكثير،
خاصة هذا بعد الاستعمار وخروج.
نعم.
ما هي أبرز الأشياء اللي يعني أنجزها أو صنعها في تلك الفترة من ناحية وزارات، مؤلفات؟ يعني هل كان يعني فترة، إحنا ما قبل العزلة، لم نأتي للعزلة تلك الفترة، هي فترة الدساتير ولا كانت فترة العزلة؟ إنه اللي يعرفه إنه في فترة من حياته يعني
اعتزل،
اعتزل وبنى سبع دساتير من الدول تقريبا وحاجة زي كذا،
وبنى الدساتير وعمل على صياغة هذه الدساتير ومذكراتها في مرحلة ما قبل العزلة،
ما قبل
يعني ما اشتغل على دستور ما في مرحلة ما بعد العزلة إلا دستور دولة الكويت. أما ما قبل لا، كان في أثناء نشاطه وعمله، لكنها كانت في فترات شد وجذب مع الأحزاب في تلك الفترة. يعني أول سفر له خارج مصر طبعا عاد، وهنا ملاحظة مهمة، لما عاد من فرنسا كان مقررا له أن يكون أستاذا للقانون الدولي العام. لما جاء قالوا تأخرت، الأستاذ فلان
أخذ
هذه المادة. طيب وأنا؟ قالوا والله نشوف إيش في شيء ما له أستاذ، القانون المدني ما له أستاذ، فأخذ القانون المدني. وهذه نعمة عظيمة، لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى، إنه الإنسان هذا ما كان يعني ما جاء راغبا بهذا الباب من أبواب القانون، ولم يتخصص فيه. يعني وكتاباته كانت في القانون الإداري والقانون الدستوري في الدكتوراه، فما كان يعني ممارسا، ولا كان بحسب زعمي أنه كان مقبلا على تدريس مثل هذه المادة، لكن قدر الله أنه درس هذه المادة. فكان أجمل شيء حصل في تاريخ القانون العربي أن عبد الرزاق السنهوري درس القانون المدني وعمل على تحديث القانون المدني المصري، ثم شرح ذلك القانون وأصبح ذلك القانون موردا مهما من موارد القوانين والأنظمة في في كثير من الدول العربية والإسلامية.
بعدها ترك التدريس، ذهب إلى،
لم يترك التدريس، فصل من التدريس.
كذلك هذه أقصي ثم لا
لا لا هو فصل من التدريس.
عجيب.
هو فصل من التدريس لأجل أنه اتهم بتكويني، أظن كون جمعية الشبان المصريين، جمعية وطنية
ذكرها توفيق الحكيم.
نعم، كون جمعية الشبان المصريين. هل كان إقصاؤه يعني
مدبرا أو
لا؟ أقصد يعني هل كانت العقوبة موازية للذنب أو لا؟ لكن السياسة وأحكامها. فصل من التدريس فانتقل إلى العراق. نعم، انتقل إلى العراق للتدريس في كلية القانون، وكان عميدا لكلية القانون في العراق، كلية الحقوق كانت تسمى، ووضع مناهج كلية الحقوق، و يعني تتلمذ على يديه مجموعة من أساتذة الحقوق والقانونيين في العراق. حدثت حادثة طريفة في وجوده في العراق. كانت فترة وجوده مزامنة لفترة وجود الشيخ علي طنطاوي رحمه الله. وذكر الشيخ علي طنطاوي في مذكراته، في ذكرياته، حادثة وقعت للسنهوري، أنهم خرجوا لزيارة إيوان كسرى، فخرج معهم السنهوري وصعد في المكان مرتفع، صعد حتى وصل إلى القمة، ثم لم يستطع أن ينزل السنهوري، ولأنه كان ضيفا على الحكومة العراقية آنذاك، أرسلت إليه بطائرة وألقت إليه بسلم، بحبل كده زي السلم من الطائرة،
ونزل
أنقذ ومنع الدخول إلى إيوان كسرى من بعد تلك الحادثة. عمل على عدة قوانين، وعمل كذلك، هو بدأ يعمل أو يعني يفكر ويضع المذكرات والأمور المتعلقة بالقانون المدني في مصر في تلك الفترة،
وهو في العراق يعني،
هو في أثناء يعني ذهاب وعودة. وأثناء وجوده في العراق عمل على قانون أو الدستور العراقي، ثم عمل مرة أخرى واستكمل الدستور العراقي. هناك حاجة في غاية الأهمية نحتاج أن ننبه إليها،
وهي
أن ناقدي ومنتقدي عبد الرزاق السنهوري ينتقدون عليه أنه لم يلتفت إلى الأحكام الشرعية وإلى الفقه الإسلامي في تقنينه هذا. يعني أنا قدمت أولا أن لا نريد أن ندخل في التفاصيل العلمية الفقهية الفنية، لكن هذه إشارة مهمة حقيقة، أنه هو كان باني مشروعه على أنه يكون مشروع تكاملي، أن يضع هو ما يستطيع أن يضع، ثم يأتي علماء مجتهدون من بعده أو أثناء وجوده فيطوروا ما أنشأ هو. وهذا سبب إنشائه لمعهد الدراسات العربية، وتخصيصه أولئك الطلبة، أولئك الأساتذة والطلبة في حلقة خاصة يوم السبت، لأجل هذا، لأجل تهيئتهم لأن يكونوا فقهاء لهم قدرة على الاجتهاد في هذا الباب، في الصياغة القانونية. لماذا أقول ذلك؟ لأنه لما وضع، طبعا كان وضع هذا القانون المدني بأفضل ما يمكن أن يكون في ذلك الوقت، أنه في هذه المرحلة خلينا نتخلص مما ورد إلينا من القوانين، لأنه في مصر كانت القوانين المعمول بها هي القوانين الأجنبية، وحتى المحاكم في مصر كانت في محاكم قنصلية تابعة للقنصليات، القنصلية الفرنسية لها محكمة، والقنصلية ثم المحاكم الشرعية الأهلية، ويعتبر من قضاء الظل تقريبا. قضاء الظل يعني
قضاء الظل
يعني مفهوم عندي عن أن القضاء الذي يكون في الهامش مؤثرا يتقاضى ويتحاكم إليه الناس، وقضاء القبائل مثلا العشائري العرفي، هذا كله سميه قضاء الظل،
له تأثير، لكن
له تأثير كبير، يعني حتى في مش بس في التعديات البسيطة، حتى في الجنايات ومؤثر وهو في الظل، يعني ما في ورقة رسمية تخرج، وهو في الظل.
جميل.
وهو هذا يعني مبحث جميل لو أن الإنسان استطاع أن يستفرغ فيه جهد ووقت.
جميل والله.
عن قضاء الظل وتأثيراته في المجتمعات الإسلامية. فكانت المحاكم هذه المحاكم الشرعية، ثم وجدت محاكم تسمى المحاكم المختلطة التي كان هو قاضيا فيها في فترة ما لاحقة، أصبح قاضيا في محكمة من المحاكم المختلطة هذه لجامعة هذه الأنظمة والقوائل المحاكم القنصلية مع المحاكم الشرعية، وخرجت بمحكمة ثالثة. فكان يقول نحن الآن في هذه المرحلة الأولى نحن سباقون، والسابق ما عنده نموذج يحتكم إليه، ولا عنده يعني هو كما يسمونه في عالم الأعمال اليوم بيزنس موديل.
أي صح.
فأنا إيش أشتغل؟ أنا الآن شغلتي أني أنا أخلص هذا القانون ونبدأ نكون يكون القانون صادر منا، ثم تعالوا طوروا. ودليل هذه الوجهة أنه في أحكامه اللاحقة أو في أعماله اللاحقة كان كل خطوة يقترب إلى أن يكون يعني يقترب إلى الأحكام الشرعية، إلى الفقه وإلى الشريعة، كما فعل في القانون العراقي أنه خلط القانون المدني الفرنسي بمجلة الأحكام العدلية التي كانت هي المعمول بها في أكثر المحاكم الشرعية وغيرها من نهاية الدولة العثمانية. فخلط هذين القانونين أو النظامين أو العملين في قالب، وخرج القانون المدني العراقي. ثم لما استشير في الأردن، الأردن أقرب منهما من هذين القانونين اللي هم القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي إلى الشريعة. السوري اشتغل أيضا في السورية في القانون المدني وفي قوانين أخرى، فكان كذلك. ثم لما جاء إلى الكويت يعني لتفصيله في المرحلة اللاحقة. عموما اشتغل في هذه الحقول، وكان عمله قد يقول قائل أجود ما يمكن، لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. فإذا أنت الآن نظرت إلى مشروعه من هذه الوجهة أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، سيخف وسيقل انتقادك و يعني الحاد على مشروع عبد الرزاق السنهوري.
هم جزء من الانتقاد أنه عدم يعني عدم التفرقة، يعني مسألة يعني أحد من المآخذ اللي رصدناها مسألة أنه يوم عاد من فرنسا جانب العلمانية، فعرفت كأنه يعيش حالة من العلمانية، فصل الدين عن
صحيح. يتهموا بعضهم أنه تأثر بأستاذه إدوارد وأنه كان قريبا من اعتناق العلمانية، لكن مذكراته تقول غير ذلك، أنه كان رجل يؤمن بالله العظيم إيمانا عظيما، وأن إيمانه هو الذي يعيش به، يعني يقول أنا أعيش بإيماني. وفي رسالة جميلة يوجهها إلى صديق الله يقول يعني ليتصل قلبك بالإيمان وليكن وجهتك وعملك لترسيخ هذا الإيمان. من مذكراته تضح أن الرجل يعني كان في غاية التدين. لهذا حتى كنت قبل فترة كذا في نقاش مع أحد الزملاء يقولوا يعني خلينا لا نتجاوز نتاجه العلمي، لأن بعض الناس يطعن في ذاته. يتضح من رسائله ومن أعماله أنه رجل كان في غاية التدين، وأن قلبه يعني قلب حي مقبل على الإيمان بشكل كبير جدا.
جميل. هذه فترة مصر كان اللي ما بعد فرنسا، يعني كان وزيرا للمعارف عدة مرات ورئيسا لمجلس الدولة المصري، وكذلك أسس جامعتين منها جامعة الإسكندرية وجامعة محمد علي باشا. إيش كذلك أنا مصدوم من يعني تقريبا كامل
انتقل إلى المعارف.
أي
شخصية عبد الرزاق السنهوري شخصية،
ولاحظ أنه جرب أشياء كثير الحين، وأتوقع أن ما أدري المحاماة قبل المعارف ولا بعدها، لكنها
المحاماة بعد ما فصل من القضاء. في فترة فصله من القضاء مارس المحاماة، لكن لم تكن مدة طويلة. ولو حتى في ممارسته للمحاماة له توجيهات المحاماة لا تعني إبطال الحق وإحقاق الباطل، وإنما يعني كذا وكذا، وتوجيهات ورسائل جميلة. حريم بكل ممارس للمحاماة يطلع على رسائله وعلى نتاجه في فترة ممارسته للمحاماة.
عودة إلى المعارف.
نعم، دخل العمل. شخصية السنهوري شخصية تستطيع أن تقول أنها شخصية حية وقادة، فيها حياة، لهذا ما واجه هذه الصعوبات التي مر بها بالاستسلام. كان يمكنه وكيل نيابة، حاجة كبيرة جدا، وكيل نيابة 1919، أنت عارف يعني إيش وكيل نيابة مثلا، أو قاضي، أو راح فرنسا، وكان ممكن خصوصا بمكانته العلمية وبثناء أستاذه عليه وبمساهمته، كان ممكن جدا أن يكون أستاذا في جامعة فرنسية مرموقة لا، ورجع وأراد أن يكون أن تكون له بصمة في وطنه. لما رجع وبدأ يعمل، سلك سلك السياسة، أحيانا راغبا وأحيانا راغما، لكن حتى سلوكه هذا الباب يدل على حياة، أنه رجل حي يتعامل مع الأحداث وينخرط في التفاصيل بحياة، يعني ما يتماوت وكما يقولون يتعجز، لا، يقبل ويدخل عليها بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من جسارة. هذا يعني سبب رئيس في أن وصل إلى مصاف عليا في الدولة. رجل ابن موظف صغير في الدولة، نشأ يتيما، ما عنده، ولم ينتمي بالمناسبة إلى حزب من الأحزاب القوية، حزب الوفد وحزب مدري إيش، هذه الأحزاب اللي كانت تتقاتل فيها، ما وصل إلى ما كان عضوا في حزب بشكل رسمي فعال. أصبح رئيسا أو وزيرا للمعارف 4 مرات في 4 سنوات.
قليلة مرة،
يعني لأنه في كل سنة كانت الحكومة تستقيل وكذا،
ثم تعيد،
ثم تتشكل حكومة فيكون فيها هو وزير المعارف، ثم تسقط فيكون وزير المعارف، ثم وهكذا. من إسهاماته التي أستطيع أن أقول أن حياته الشخصية أثرت على هذا القرار، مجانية التعليم. يعني كان يدعو إلى مجانية التعليم وإلى أن يكون التعليم بالغ ما بلغ الشعب المصري. فين في مكان في مصريين يجب أن يكون هناك في هذا المكان مدرسة.
يا سلام.
فسعي هذا يدل على، يعني تستطيع أن تقول أنه منعكس عليه شخصية. معاناته هو المبكرة في التعليم، وفي كما أسلفت أنشأ جامعتين، جامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط، جامعة محمد علي في أسيوط. نعم، وساهم كذلك في يعني إدخال بعض المناهج في التعليم، وبالمناسبة حتى في العراق ساهم في بعض في وضع بعض المناهج التي لا علاقة لها بالقانون في التعليم العام. يذكر الأستاذ أحد الأساتذة العراقيين أنه كان درس في المراحل الدراسة، وأن في منهج القراءة عندهم نصوص
للسنهوري.
هذا العراقي ذكر أن السنهوري كان يلقب أو لقبه هو بنفس لقب الطنطاوي مرة أخرى، سماه أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، وهذا من الطرائف. واسمه محمود شيد خطاب أظن.
السنهوري لقب البغدادي. العكس،
محمود شيد خطاب لقب السنهوري بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء، وهو الذي ذكر أن في منهج الدراسة في مرحلة من المراحل في العراق كانت عندهم نصوص من نصوص عبد الرزاق السنهوري. عمل في تلك الوزارات، في وزارة المعارف وكيلا ووزيرا لعدة وزارات، ثم انتهى به الأمر في عام 49 إلى أن يكون رئيسا لمجلس الدولة. مجلس الدولة هذا
وش
كان
وظيفته؟
يشبه المحكمة الدستورية، كان ينظر في دستورية الأحكام ودستورية القرارات الإدارية بالأحكام القضائية وبغيرها مما تختص المحكمة الدستورية بالنظر فيها من أمور.
نفس مجلس الشورى يعني ولا؟
لا، مجلس الشورى يعني أقرب ما يكون جهة تنظيميه تشريعيه، لا هذا محكمه دستوريه. احنا ما عندنا محكمه دستوريه، المحكمه الدستوريه هي التي تنظر قرار صدر من الدوله. تنظر المحكمه في دستوريه هذا القضاء، هل هو دستوري، هل هو موافق للدستور، هل يخالف، هل لا يخالف. يشبه المحكمه العليا في امريكا مثلا، المحكمه العليا ما تنظر في الاحكام الفرديه او القضايا الفرديه، تنظر محكمه صار نزاع بين ولايتين فيدراليتين، تعرف انه امريكا مثلا فيدراليه، ففي ولايه فيدراليه اصدرت قرار او محكمه فيدراليه اصدرت قرار تخالف محكمه اخرى، فتروح المحكمتين هذه للمحكمه العليا. هذا عمل المحكمه الدستوريه.
عظيم.
ما كان في محكمه دستوريه في مصر في تلك الفتره. مجلس الدوله كان بمثابه هذا يقوم ببعض ادوار المحكمه الدستوريه، وكان هو
رئيس
المجلس. أثناء عمله رئيسا لمجلس الدولة انخرط أيضا في صياغة دستور مصر 53 بعد ثورة الضباط،
بعد الثورة، بعد عبد الناصر،
ثورة 52 محمد نجيب ثم عبد الناصر. وحياته مرحلة الصعبة تبدأ من هنا أصلا.
غير الصعبة الأولى أصلا،
غير الصعبة الأولى، صعوبة يعني اللي راحت حاجة واللي جاي حاجة تانية. في فترة وجوده في مجلس الدولة، طبعا هو سبق الثورة بثلاث سنوات في مجلس الدولة وقام بعمله على أكمل وجه. لما قامت الثورة كان منحازا إلى الثورة بكل وضوح، تاريخه يدل على أنه يعطي إشارة على أنه سيكون منحازا للثورة إن قامت. فقامت الثورة وانحاز إليها، وكان ممن كتب خطاب استقالة أو تنازل الملك فاروق عن العرش ثم إقامة مجلس أوصياء. فأيضا وجد مخرجا قانونيا، مجلس الأوصياء هذا ينبغي أن يحلف اليمين الدستورية أمام البرلمان، والبرلمان قال انحل في ذلك الوقت، فلا يمكن ينعقد البرلمان. فإيش الحل؟ الحل أننا نكون مجلسا مؤقتا، ثم إذا انعقد البرلمان ممكن يجي هذا المجلس، مجلس الوصاية، ويمارس أعماله. أسس للثورة دستوريا وقانونيا بكل اقتدار بلا منازع، كان هو فقيه الثورة، وكان دستورية الأول، وكان حاميه القانوني، لكنه رجل إصلاح ورجل قانون. فكان رأيه أن العسكر ضباط عودوا إلى ثكناتكم، تشكل أحزاب وتكون حكومة مدنية. لا يسر هذا الرأي الضباط، فكان ما كان. والذي كان شيئا عظيما، سيرت مظاهرة هو يراها مظاهرة مصطنعة في إلى مجلس الدولة، وهذه المظاهرة كانت تقصد مجلس الدولة وتقصده، فهو ظن أن هذه المظاهرة جاءت إلى يعني تطالب. إلى مجلس الدولة تطالب بأشياء يخرج إليها ويتحدث إليها، أو أنها حتى جاءت لتمجيده ربما. حتى فتح الأبواب فانهال المتظاهرون بالضرب عليه بالعصي وبالعواميد وبما تيسر حمله من أدوات. ضرب ضربا شديدا، وأثر يعني هذا الضرب عليه حتى أدخل المستشفى. جاء عبد الناصر وقتها ليزوره في المستشفى، فرفض الاستقبال. عبد الناصر كان يحسب على محمد نجيب، والضباط كلهم يختلفون معه في رأيه الذي يراه في تفاصيل كثيرة. طبعا لا تكفي هذه الحلقة ولا حلقة أخرى.
تراث سريعا في عودة الوعي لتوفيق الحكيم. لأنه هذا الكتاب يحاول توفيق الحكيم أنه عودة الوعي في تلك الفترة.
نعم.
يعني كان يطرح مهب نظرية كثر ما هو يحلل الواقع، أننا كنا في مرحلة لا وعي كل المجتمع.
نعم.
لأنه كنا ننتظر يعني شخص يقود المنظومة اللي هو كان شو اسمه عبد الناصر. فكان يتكلم أنه فقدنا الوعي، فذكر السنهوري وذكر هذه التفاصيل، ولعله كان يرمز إلى أن السنهوري شكله هو الوحيد الواعي يعني في تلك الفترة.
هو سبحان الله أنا ما قرأت الكتاب الذي ذكرت، لكن في مذكراته فعلا كان يشعر أنه هو الوحيد الواعي، كان يقول متهكما أيضا، يقول ما في شعب مثلنا 30 مليون رأي واحد وهم واحد، إيش هذا؟ ما يمكن أن يكون يمكن هذا بهذه الطريقة، لكنه كان فعلا عنده هذا الشعور أنه كيف ما يمكن أن يكون الجميع يرى شيء وأرى أنا الوحيد الذي يرى خلاف هذا الشيء، ووقف. وهذا أيضا من
موقف شجاع والله،
الشجاع أن يقف الإنسان موقفا يقف فيه وحده.
صح. ماذا حصل بعد هذا الموقف؟
الذي حصل صدر قرار من أهم من تأثر به هو السنهوري. يعني هل يمكن أن يقال أن القرار كان المقصود به السنهوري؟ الله أعلم.
أي
لكن صدر القرار أن من عمل في أي منصب رفيع وزاري وغيره من عام 1942 إلى 1952 لا يمكن أن يكون عضوا في أي حكومة وفي أي عمل
عجيب
رفيع المستوى. هذا القرار صدر من مجلس الثورة. عبد الرزاق كان تلك الفترة كلها يعني يكون على رأس يعني أربع حقائب وزارية ورئيس مجلس الدولة وغيره من الأعمال والمناصب.
أقصي
خرج من العمل الرسمي. وهنا أيضا ذكرنا يعني في بداية الكلام أنه لما عاد من فرنسا كان مقررا له أن يدرس القانون الدولي العام، لكنه درس القانون المدني فخرج ما خرج من نتائج مشروعه. هنا في هذه المرحلة لما أقصي منع من السفر وكأنه كان في شبه إقامة جبرية، فتفرغ هنا لمؤلفاته ولنتاجه العلمي بشكل موسع جدا. من أجمل كتبه مصادر الحق.
جميل.
كتاب يعني لا يمكن أن يكون الإنسان معتنيا بالقانون المقارن وبالفقه المقارن يعني ولا يطلع في هذا الكتاب، ولا يطلع يعني على هذا الكتاب اطلاعا
دقيقا.
شرح القانون المدني الوسيط في شرح القانون المدني، أكمل بعض الأعمال والمذكرات الإيضاحية التي كان يعمل عليها. جزء كبير من نتاجه العلمي خرج بعد في تلك العزلة من 1954 إلى وفاته رحمه الله. ويعني جدير بالذكر أنه هو يعني آخر تقريبا سنتين من حياته ما كان حتى قادر على الكتابة، أصيب من الشلل فتعب ومرض فما كان قادر حتى على إمساك القلم والكتابة في تلك الفترة.
وش أهم الأشياء اللي صارت في تلك الفترة؟
أهم حدث أن أمير الكويت في ذاك الوقت أرسل لعبد الناصر يطلب عبد الرزاق السنهوري شخصيا
جيب
للمساهمة في كتابة دستور الكويت. لما جاء في الستينات لما وصل عبد الرزاق للكويت كانت الكويت في تلك الفترة راغبة بالانضمام للأمم المتحدة، وفي متطلبات قانونية نظامية أن يكون لدى الدولة دستور وأن يكون بعض أفرع القانون مكتملة موجودة، قانون تجاري، قانون جنائي، بعض القوانين تكون موجودة. فالمهمة هذه وكلت لعبد الرزاق السنهوري. وطبعا قبل حتى منع من السفر لما كان في العراق في زيارته الثانية، وزار العراق مرتين، مرة الأولى ثم الثانية. زيارة الثانية كان مصطفى نحاس رئيس الوزراء في ذاك الوقت ضغط شديد على نور السعيد أن يخرج
السنهوري
من العراق. فكان طلب الحكومة المصرية في ذلك الوقت أن يرحل السنهوري إلى مصر. الحكومة المصرية تطلب من الحكومة العراقية ترحيل عبد الرزاق السنهوري إلى مصر.
إلى مصر يعني عودته ولا؟
نعم يعاد حتى ممكن أني أنا أراقب عن قرب.
قرب أفضل. أيه.
فرفض نور السعيد لكن أيضا ما استطاع أن يبقيه في العراق، فخرج من العراق إلى سوريا. هذا يعني واحدة من الصعوبات التي يعني تعرض لها. في هذه الفترة خرج يعني بطلب رسمي من أمير الكويت أمير عبد الله السالم وغيره أمير الكويت في ذلك الوقت، بطلب رسمي للحكومة المصرية عبد الجمال عبد الناصر وقتها، وسافر الكويت وساهم في وضع الدستور والمذكرة لضحية والقانون التجاري والقانون الجنائي.
عظيم.
وكان أول رئيس للفتوى والتشريع في الكويت.
أني كنت بسألك عنها لأني وجدت مقطع كذا لرئيس سابق في الكويت للفتوى والتشريع.
جميل.
ذكر السنهوري قال أن أول من أسس.
نعم كان أول رئيس للفتوى والتشريع، الفتوى القانونية والتشريع في الكويت. الكويت. في عظيم. تلك الفترة. ثم عاد إلى مصر. وقبل مصر يعني قبل أن
عودته.
أن يعود إلى مخبائه مرة أخرى وإلى معتزله، هو طبعا شارك في القانون المدني المصري والدستور المصري 53 والدستور الليبي 53 والدستور السوداني في بعض مراحله، وذكرنا السوري
والعراقي
والكويتي لاحقا، ثم الإماراتي أيضا في بدايات النشأة وضع يعني مقدمة لها وأعمال أساسية في الدستور. ويذكر أيضا أن القانون المدني أو القانون الأفغاني كانت ترجمة حرفية من القانون المدني المصري إلى اللغة المعتمدة لغة البشتون. وباكستان أيضا له فيها إسهامات في بداية تكوين الدولة وانفصالها عن الهند. فما أظن في هذا العصر ولا في قبله حتى من العصور رجل واحد، خلينا من رجل، منظمة وضعت هذا القدر من الدساتير. طبعا إذا استثنينا الاستعمار، الاستعمار يجيب دستور ويطبقه على الجميع
حتى ما يترجمه،
حتى ما يترجمه، يجيب الدستور الفرنسي ويضع زي ما هو، تعلموا أنت الفرنسية والحقونا بقى. هذا جهد عظيم جدا، أعظم من أن يقوم به رجل واحد، لكن قام به عبد الرزاق السنهوري رحمه الله.
عظيم جدا. احنا والله ما ودنا نصل لهذه المرحله يعني، والتعرف على السنهوري. وبالامانه اعتقد اني انا اول مستفيد لهذه الحلقه.
الله يكرمك، هذا من تواضعك.
لا والله انا قلت لك والله في البدايه يعني ما كنت اعرف والله السنهوري، وحاولت اقرا اوراقه، وهذا يجعلني اسال سؤال قد يكون الاخير. اللي الان الكثير عرف عبد الرزاق السنهوري، جزء منهم متخصصين في القانون وجزء منهم لا، كيف نعرفها اكثر؟ من اين ندخل؟ يعني هل في مؤلفات كذا نقدر نعرفها أو أشياء معينة؟
إذا كان الإنسان مختصاً فهذا له باب يمكن أن يعرف السنهوري، هو في الغالب يعرف السنهوري معرفة لا بأس بها، لكن الوسيط أغلب كليات القانون في كل بلدان العالم العربي تدرس هذا في منهجها، يعني في مناهجها الوجيز والوسيط ومصادر الحق ونظرية العقد وغير هذا من الكتب، غير هذه من الكتب التي ألفها عبد الرزاق السنهوري، وهي موجودة في أغلب مناهج الكليات الحقوق والقانون. المفكر أظن يعني يستفيد كثيرا من قراءة فقه الخلافة، طبع مؤخرا طبعة فاخرة جميلة محررة، طبعا لم يترجم في حياته. الكتاب مكتوب باللغة الفرنسية، ترجم لاحقا وروجع ونشر، وكان فيه يعني نظرة فكرية إصلاحية جميل أن الإنسان يعني
يطلع
عليها. مذكراته الشخصية عبد الرزاق السنهولي من خلال أوراقه الشخصية،
هذا اسم المذكرات.
نعم. محمد عمارة له عدة كتب عن عبد الرزاق السنهوري أيضا مهمة في الفكر وفي السياسة. يعني ضروري أني أقول حاجة، أنه كان في يذكر كثيرا في مذكراته أنه يؤمن إيمانا لا شك فيه جازما، أنه يؤمن أن الإسلام دين ومدنية كذا يسميها،
مدنية
نعم، وأن هذه المدنية التي مدنية الإسلام أرقى من كل المدنيات التي أتى بها الناس. فمن الظلم أن يحصل الإنسان عبد الرزاق السنهوري في أنه وضع أحكاما قانونية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية أو لا ليست مستمدة من الشريعة الإسلامية، هذه ستكون نظرة قاصرة جدا. والحقيقة أن الإنسان يظلم نفسه إذا نظر لمشروع عبد الرزاق السنهوري بهذه النظرة.
جميل، يعطيك العافية أبو فارس.
الله يعافيك ويبارك فيك.
الله يرفع قدرك، شكرا لك وشكرا للسامعين والرائين وصول لهذه المرحلة. ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وإحنا في نهاية الموسم ونهاية الحلقة. شكرا لجميع الأصدقاء في شبكة مايكس وكذلك بودكاست جولان وفي نادي كتابي وكل الأصدقاء المتابعين واللي دائما يسألون متى بودكاست جولان. نلتقيكم في موسم قادم قريبا بحول الله وفي أمان الله.